أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. بحثنا في الآية الأولى بمقدار وسعنا، ووصلنا إلى هذه الجملة: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقلنا إن الآية وردت في قصة الوليد بن عقبة بن أبي معيط المعروف بالوليد الفاسق لهذه الآية، حيث أرسله الرسول لجمع الصدقات من بني المصطلق فلم يذهب إليهم، حين حسب اختلاف الروايات في كيفية القصة، ورجع إلى الرسول واتهمهم بأنهم منعوه الزكاة وأرادوا قتله. فثار قوم من المؤمنين وطالبوا بمحاربة بني المصطلق، وجاء الحارث بن ضرار الخزاعي الذي هو كان قد آمن وذهب من قبل الرسول رسولا إلى قومه، جاء إلى الرسول ليستعلم أنه لماذا لم يأتي الجابي لأخذ الصدقات. فتبين للمؤمنين كذب الوليد ونزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. أن هنا بتقدير مخافة أو كراهة، تبينوا لماذا، مفعول لأجله نسمي في الأدب العربي، مخافة أن تصيبوا أو كراهة أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني إن لم تتبينوا وتقبلوا قول الفاسق فيخاف عليكم أو يكره لكم أن تقعوا في هذا المحذور، وهو أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لأن القوم كانوا قد طالبوا بمحاربة هؤلاء المؤمنين، وهم فعلا مؤمنون، وكانوا مستعدين لدفع الزكاة، وهذا الفاسق حين يقال بأنه لعداوة بينه وبينهم جاء إلى الرسول وإلى المجتمع المدني بهذا الخبر الكاذب ليثير هذا الحرب أو الفتنة. من بني أمية، بعدهم بني أمية طبعهم هالشكل، يعني يثيرون الحروب والفتن. فالله تعالى يقول: لا تستعجلوا، تبينوا، مخافة أن تصيبوا قوماً، مو إلا قوما مؤمنين، حتى لو غير مؤمنين، مجرد أنه جاءكم أحد بخبر لا تقوموا بمحاربتهم فورا، تبينوا الصدق كذب، يعني ما يصير. أن تصيبوا قوما بجهالة. الجهالة ليس معناه الجهل، هذا قلناه مرارا، وفي القرآن آيات كثيرة، الجهالة والسفاهة شيء واحد، يعني العمل من دون حكمة، من دون روية، من دون تعقل، هذا يسمى جهالة، وفي مقابله الحكمة والعقل. ولذلك لا يقابل بالعلم، يقابل بالعقل. كتاب العقل والجهل ماكو في الكافي، في مقابل العقل الجهل، مو في مقابل العلم. وهنا أيضا الجهالة المراد بها السفاهة والعمل من دون حكمة وروية، مو الجهل، مو أن تصيبوا قوما لجاهلين بحالهم، لأن التعامل بالجهل مع الجهل ليس دائما موجبا للندم. إذا الإنسان يتعامل مع قوم جاهلا بحالهم ولكن يتعامل بحكمة، ما يدري شنو هم، يعمل وفق الاحتياط ووفق الحكمة والروية والتعقل، هذا ما يوجب ندامة. اللي يوجب الندامة هو التعامل مع قوم أو مع أي قضية بسفاهة، بطيش، يعني بدون تعقل، بدون تفكر. أنت تفكر في الأمر، خب يمكن تعلم الموضوع يمكن ما تعلم، إذا علمت طبعا تأخذ الموقف المناسب، إذا ما علمت أيضا تأخذ موقف مناسب، موقف موافق للحزم والاحتياط، مو أنك تحارب إنسان ما تعرفه. فإذن المراد بالجهالة السفاهة وفي مقابله الحكمة، ليس المراد به الجهل. فتصبحوا على ما فعلتم، يعني فتصيروا، مو معنى الإصباح يعني من الليل إلى الصبح، يعني تصبحون صباحا، تصيروا، لأن هذا وارد في اللغة العربية الإصباح والإمساء، مع أنه الإصباح معناها الدخول في الصبح والإمساء يعني الدخول في المساء، ولكن يعبر به عن الصيرورة، يعني فتصيروا على ما فعلتم نادمين. والندم كما يقال هو الغم الشديد المستمر، الإنسان يبتلي بحزن وبغم شديد ومستمر، يعني مو شيء طارئ وعارض لشيء خاص، لا، شيء يتندم عليه على فعله، والفعل ما يترك الإنسان. تارة يحصل شيء الإنسان يحزن عليه وبينتهي الأمر، تارة الإنسان يعمل شيئا ويحزن على فعله، هذا ما يتركه، لأن الفعل ما يترك الإنسان. إذا أنت عملت شيئا غير مناسب، عملت شيئا قبيحا، عملت شيئا محرما، هذا العمل بعد ما يتركك، فعلك ما يتركك، أنت دائما مع هذا العمل. فلذلك يندم الإنسان، يعني يبتلى بحزن وغم شديد مستمر ما يتركه أبدا إلى الأبد، وحتى يوم القيامة ما يتركه، إلا أن يعفو الله عنه ويسامحه ويذهب عن ذهنه أصلا. وهذا لطف من الله، لعله في الجنة يحصل للمؤمنين. فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ذكرنا بعض المباحث، يعني إشارة إلى بعض اللي يقع من البحث في هذه الآية حول حجية الخبر وما إلى ذلك، مع أن هذا بحث تخصصي طبعا لا يمكن البحث عنه في هذا في التفسير، يعني هذا موضع في الأصول، ولكن إشارة بالمقدار يتوقف عليه فهم معنى الآية. وهنا أيضا من هذا الجملة هناك بعض المتخصصين يستفيدون أنه يدل هذا الجملة على أنه لا يجوز الاعتماد على أي خبر مطلقا. قلنا سابقا بأن هذه الآية يستدل به على حجية خبر العادل، يعني يقول خبر الفاسق لا تقبلوا، معناه أن خبر العادل اقبلوا، قلنا هذا ما يدل عليه، انتهينا من هذا الموضوع. الحين بالعكس، أكو جماعة يقولون هذه الآية مو بس ما تدل على حجية خبر العادل، بل تدل على عدم حجية الخبر نهائيا، أصلا ما يجوز تعملون بأي خبر من عادل كان أو من فاسق. ليش؟ لهذا التعليل. صحيح أن أول الآية تقول إن جاءكم فاسق بنبأ، خب يعني إن جاءكم عادل لا، ما يحتاج التبين، ولكن التعليل احنا نقول في الأدب العربي التعليل يعمم ويخصص، يعني مثلا إذا قال لك لا تشرب الخمر لأنه مسكر، معناته لا تشرب المسكر. إذا قال لأنه مسكر معناه أن الحرمة ليست للخمر، للمسكر. فالتعليل يعمم الحكم ويخصص الحكم. وهنا يعمم لأنه يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لماذا نتبين؟ مخافة أن تصيبوا قوما بجهالة. طب هذا المخافة موجودة حتى في خبر العادل. أفرض عادل جاءنا، عادلين جاءوا، ممكن يكذبون، احنا ما ندري. احنا عادل نشوف يعني شنو عادل؟ ما حد يقدر يدخل في خبايا الإنسان وزوايا نفسه وقلبه كثيرا ما كان والآن موجود. ودائما هناك الناس يطمئنون بوثاقة أحد ويصلون وراه ويقتدون به إلى آخره. بعد ما بقول بعدين يتبين أن لا، إنسان فاسق أصلا، يمكن مو مؤمن بعد، ما كانوا يدرون عنه. يقول جماعة طلعوا من المدينة أيام الإمام الصادق ظاهرا سلام الله عليه إلى خراسان، كان معهم واحد يصلون وراه، وصلوا هناك عرفوا أن هذا يهودي أصلا مو مسلم، يصلي فيهم، يكذب عليهم، يضحك عليهم. يعني يصير كثيرا ما صاير، مو قليل. عادل مو معنى احنا نعلم ما عمل في بيته، او حتى نعلم ما عمل في مكان اخر في بلده، فكيف بزوايا قلبه ونوايا ضميره؟ ما ندري عنه. ظاهر حاله انسان عادل، نصلي وراه خلاص، هذا عادل، نقبل كلامه. عادلين ثلاثة، قب يمكن يكذبون، يمكن أصلا يتواطؤون على الكذب، يمكن يشتبهون، مثل هذا رؤية الهلال كثيرا ما يصير اشتباه، ناس مؤمنين موثقين ما يكذبون لكن يشتبه عليهم الأمر. فهذا الرجل يعني هؤلاء الجماعة يقولون بأن هذا الآية تدل على أنه ما يجوز العمل بأي خبر حتى لو كان عادل، أصلاً يدل على عدم حجية الخبر مطلقاً. خب إحنا ما نقول هالشكل طبعاً، ونقول بأنه الخبر إذا أوجب الوثوق يعتمد عليه، وإحنا كل أحكامنا من الأخبار. يعني خب ما يصير نحكم نعمل والقرآن خبر أيضاً، إحنا خب ما شايفين النبي، هذا القرآن أيضاً أخبار ولكن بصورة متواترة. يعني القرآن وصلنا من الرسول بصورة متواترة، ولا أيضا خبر، إحنا ما شايفين النبي. فالخبر ليس دائما محذوفا، يعني الأخبار النبوية أيضا كثير منها أكو أخبار متواترة ولو متواترة بالمعنى، وهناك أخبار غير متواترة ولكن إحنا نجزم بصحتها بالقرائن الموجودة، أو على الأقل يحصل لنا الوثوق والإطمئنان، هذا نعمل بها. ولو فرضنا أن هذه الآية تدل على أنه أينما كان خبر لا تعملوا به، هذا ما يدل على عدم حجية الخبر بصورة مطلقة. في الموارد المهمة اللي يمكن أن يستتبع الندامة يمكن أن يقال بهذا الأمر. يعني لو فرضنا صحة هذا الاستنتاج، هذا يخص مثل هذا المورد اللي محاربة قوم يمكن بعدين يحصل لك ندامة، يعني عمل مهم، أما تعمل بخبر مثلا في الوضوء، في الصلاة، في الطهارة، في مثلا أعمال شخصية، أخو هذا ما يستتبع ندامة بعدين. احنا عملنا بخبر زرارة ابن أعين، ومثلا عملنا بهذا الحكم الخاص في صلاتنا، في صومنا، في حجنا مثلا، ما يستتبع ندامة. يعني مو مثل ما أنت تقاتل أحدا، تقتل أحدا، هذا شيء مهم. يعني فلو فرضنا أن الآية تدل على ما يقوله مثل هؤلاء، هذا في الموارد المهمة مو بصورة مطلقة. واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية تنبه وتحذر المؤمنين بشيء مهم جدا يغفلون عنه. يقولون السمك ما يشعر بالماء، الإنسان اللي يعيش في كنف الرسول ومع الرسول ما يدري وينه، ما يدري شنو هالنعمة اللي الله تعالى أنعم بها عليهم مع الرسول. شنو يعني الرسول بشر عادي؟ مو بشر عادي. واعلموا أن فيكم رسول الله، يعني أنتم لازم تكونوا متنبهين وحذرين. الآية تريد أن تنبههم المجتمع المؤمن ذلك اليوم بعظمة هذه النعمة وخطر هذه النعمة. هذه النعمة عظيمة لم ينعم بها أحد طيلة القرون، ولا ينعم في المستقبل أحد، وفي نفس الوقت في خطر. يعني أنت الآن مع النبي، كيف تعامل النبي؟ رسول الله يعني مو شيء عادي، يعني الناس ما يفتهمون معنى رسول الله شنو يعني. هذا شنو الفارق بين الرسول وبين البشر العادي؟ ما يعرفون الفرق الفاصل بين الرسول كالفرق بين السماء والأرض. مو السماء، هذا السماء اللي مسكن ملائكة الله، هذا الفرق، يعني فرق كبير جدا. قلنا سابقا في قوله تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله والذين معه أشداء على الكفار، قلنا بأن جماعة المفسرين يقولون هذه الصفات صفة الرسول والذين معه. ليش؟ لأن ما يصير الرسول ما وصفه بشيء، يعني كأنه شق عليهم أنه الرسول ما وصف بشيء، الجماعة وصفوا أشداء وكذا ورحماء وإلى آخره هذه الآية الطويلة. لهو هذا ما يفهم أنه يكتفي بوصف الرسول بأنه رسول، خلاص ما يبي شيء آخر. هذا أعظم توصيف، لا يمكن لبشر أن يصل إلى هذه الدرجة إلا بعناية خاصة. ومثلا كثير من الناس يتصورون يتوهمون أن قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني هذا تنزيل لمقام الرسول إلى مقام مستوى البشر العادي. وهذا عادة يقولون أو الرسول بشر مثلنا، بعض الحمقى يقولون الكلام هذا. والله تعالى قايل قل إنما أنا بشر مثلكم. لا، هذه الآية تريد أن تبين الفرق بين الرسول والبشر. بشر مثلكم يوحى إلي، هذا يوحى إلي، الفرق هذا كبير جدا. بشر يوحى إليه، بشر لا يوحى إليه. شنو يعني يوحى إليه؟ يعني الله تعالى يرتبط به. وين يعني الفرق كم هو بين ارتباط العبد بالله وارتباط الله بالعبد؟ غاية خلق الإنسان هو العبادة، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت كل ما تحاول وتوفق أن تصل إلى غاية الكمال تعبد الله أحسن عبادة، أحسن عبادة، ماكو فوق عبادة. وين هذا إلى ذاك الرابط العكسي؟ الله تعالى يرتبط بعبده، مو أنت ترتبط. غاية كمال الإنسان أن يرتبط بربه، العبادة إذا صار إلى حد أن الله تعالى يرتبط بعبده ويخاطب عبده ويكلمه ويوحي إليه، هذا شيء لا يصل إليه بشر عادي أصلا. يوحى إليه هذا مقام فوق مستوى البشر، ما يصل إليه أحد إلا بهذا العناية الخاصة. إذن كلمة رسول أن فيكم رسول الله، يعني انتبهوا احذروا، هذا رسول الله، الفرق بينه وبينكم فرق كبير لا يمكن أن يصل إليه أحد. لماذا هذا التنبيه وهذا التحذير؟ طبعا في ضمن تحذيرات أخرى، الأول أنه لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اخفضوا أصواتكم، لا تنادوا الرسول بصوت عال، لا تجهروا له بالقول، كل هذه التحذيرات. بعدين يقول أنتوا اعلموا، اعلموا يعني انتبهوا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. يتبين من هذه الجملة كما قلنا سابقا أن هذه القصة، قصة الوليد بن عقبة، جماعة من المؤمنين كانوا يطالبون بمحاربة بني المصطلق، مو أن الرسول. ما قلنا بأن الروايات بعضها تقول بأن الرسول هو الذي أمر فلانا بأن يحارب، يذهب إلى محاربة بني المصطلق، وهذا راح هناك ورجع وقال لا دول مؤمنين وكذا، هذا كله كذب، الرسول ما عمل هذا الشيء. وقلت بأنه يحتمل أن القصد من هذا تبرير بعض المواقف اللي حدث بعد الرسول. لا، الرسول أصلا ما بعث أحد، المؤمنين هم الذين كانوا يطالبون بالحرب. ولذا الله تعالى ما يقول يا أيها النبي إن جاءكم فاسق بنبأ، أو إن جاءك فاسق بنبأ، يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للمؤمنين مو للرسول أصلا. ومن هذا الآية أيضا يتبين أن هذا الجماعة كانوا يطالبون ويصرون على هذا الأمر، فالله تعالى ينبههم أنه هذا عمل خطير، أنتوا لازم تنتبهوا أن الذي بينكم ليس زعيما سياسيا أو قائدا عسكريا أو بشرا عاديا، هذا رسول الله، فهذا يعمل بتأييد من الله، أنتوا لا تقولون لشيء، انتظروا ما يعمل، أطيعوا ما يأمر، مو أنتوا تأمرون وأنتوا تريدون أن يطيعكم. التعبير بالإطاعة لتقبيح عملهم، لو يطيعكم، ما يقول لو يقبل، يعني تارة تقول لو يقبل رأيكم، لا، يقول لو يطيعكم، يعني كأنكم أنتوا تتوقعون منه أن يطيعكم. هو القائد المطاع، هو الرسول، كيف يطيعكم؟ ولو فرضنا أنه يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني لوقعتم في عنت ومشقة شديدة، العنت المشقة، يعني لو كان الرسول يطيعكم في كثير من الأوامر اللي أنتم تصدرون أو الآراء التي أنتم تقولونها لوقعتم في مشقة شديدة، فمن صالحكم أن الرسول ما يقبل رأيكم. طبعا من أدب القرآن أنه يقول في كثير، يعني مو كل آراءكم باطلة، في كثير من الأمر بعض ما ترونه صحيح وفي موضعه، ولكن هناك كثير من الآراء التي تقولونها رأي فاسد، أنتم ما تعلمون الرسول مرتبط بالله وبالوحي، لا تقولون شيئا، لا تفرضون على الرسول شيئا. لماذا هذا الإصرار من هؤلاء؟ الظاهر أنه يعني هذا شيء عام في مجتمعهم، لعله الوجهة العامة في المجتمع كان هو هذا، أن الرسول لازم يقبل رأينا. من لين الرسول ومن لطف الرسول بالمؤمنين كان يقبل آراءهم، بل كان يستشيرهم، وكان أيضا مأمورا بذلك، قال الله تعالى وشاورهم في الأمر. وشاورهم في الأمر هذا أيضا من الأخطاء المبتلى بها كثير من الناس، كأنه الرسول مأمور بأن يشاور ويقبل آراءهم. لا، مؤكد بعض الناس يقولون بأن الشورى هذا هو القاعدة الأساسية في الإسلام، الشورى، وأن الرسول كان مأمورا بالمشاورة. هذا المشاورة مو من باب قبول رأي الناس، الناس ما عندهم رأي أمام الرسول، الرسول مرتبط بالله ما يحتاج إلى رأي الناس. المشاورة هذا لتحبيب الناس، للخلق الكريم مع الناس، يعني لاحترام المؤمنين، تطيب نفوسهم. ولذلك الله تعالى كيف يأتي بهذا الأمر؟ يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم. فاعف عنهم يعني هم يخطئون، اعف عنهم واستغفر لهم، هم يذنبون، يعني هم أصلا تعاملهم مع الرسول لا يخلو من إثم، ما يقدر واحد يحفظ الأدب المناسب للرسول. يحكى، أنا ما شايف الرواية، أن الإمام الصادق سلام الله عليه إذا كان يذكر أمامه الرسول يحني رأسه حتى يصل إلى ركبته، يعني هذول يعرفون مقام الرسول، الناس العاديين ما يعرفون، يخاطبونه خطاب عادي كأنه واحد منهم، خب الرسول يتقبل منهم، يعفو عنهم، فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا في ضمن الأوامر المتعلقة بتحبيب الناس وتطيب نفوسهم واللطف بهم، مو أنه هذا منهج عملي للرسول. هذا المسكين يتصور أن المنهج العملي في الإسلام حتى في عهد الرسول هو مشاورة الناس وقبول آرائهم. لا، شنو آراء الناس؟ مضحك أصلاً واحد الرسول يعمل بآراء الناس. شنو الناس أصلاً؟ لا يفتهمون، أكثر الناس ما يشعرون، ما يعقلون. كيف الرسول يعمل؟ الرسول يعمل بأوامر الله. شاورهم في الأمر، يعني اطلب منهم الرأي، شوف شو يقولون، هذا اللي تطيب نفوسهم. فإذا عزمت فتوكل على الله، ما عليك منهم. إذا أنت عزمت على شيء حسب فهمك وحسب ما أوحى الله إليك فتوكل على الله، ما عليك من المؤمنين. المشاورة هذا مو منهج عملي، ولكن هذا اللين وهذا الأمر تسبب في خطأ عام في المجتمع آنذاك. تصوروا أنه لا، إحنا أيضا مهمين، إحنا لازم الرسول يقبل رأينا. كأنهم يتصورون بصورة عامة، الوجهة العامة في المجتمع، أنه الرسول لازم يقبل آراءنا، فيفرضون رأيهم على الرسول. فالله تعالى في هذه الآية نبههم على هذا الخطأ الكبير. لا، أنتم لا تطلبوا من الرسول شيئا تفرضون عليه، هو إنسان له خلق كريم، يقبل آراءكم، يسلم لكم، ويعني ما يقاوم. لو كان إنسان مثل بقية الناس كان يضربهم أصلا إذا يتكلمون، كما كانوا يفعلون بعض الخلفاء. لا، يقبل كلامكم، ولكن أنتم لا تفرضون آراءكم على الرسول، هو متصل بالله، فإذا يطيعكم أنتم تقعون في مشقة. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. شنو هالاستدراك ولكن الله؟ خب، أول شيء يقول بأنه لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. فالمفسرين عادة، يعني حسب ما رأيت أنا كلهم يمكن، يقولون بأن هذا صفة جماعة من المؤمنين. يعني لكن معناه شنو؟ أن الله تعالى مو كلكم هالشكل، بعضكم يفرض رأيه على الرسول، هناك جماعة منكم حبب الله إليه الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. خب، هذا خلاف ظاهر الآية. ما أنا ما أدري ليش الجماعة كلهم تبعوا القول هذا، بأن الآية هذه يراد به جمع من المؤمنين مو كلهم، كأن هؤلاء اللي كانوا يفرضون رأيهم جماعة خاصة، والذين حبب إليهم الإيمان جماعة خاصة، فمو كلكم هالشكل. ظاهرا هذا خطأ، وظاهر الآية أنه خطاب للجميع، وأنه كان الوجه العام في المجتمع هو هذا الفرض، أنهم يريدون فرض آرائهم على الرسول. مو العامة يعني معناته كل الناس، طبيعي مو كل فرد فرد، ولكن كان هذا هو وجهة نظرهم بصورة عامة، من جهة لين الرسول ومن جهة الأوامر الصادرة بوجوب مشاورتهم، فتصوروا أنه يقدرون يفرضون آرائهم. فالله تعالى نبههم على الخطأ. وهذا الآية أيضا خطاب للجميع، مو خطاب لجماعة خاصة، للجميع. والله تعالى هداهم جميعا، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. هذه الآية، هذه الجملة تريد أن تقول لهم كيف آمنوا، لأن هذا أصلا شيء عجيب. كيف هذا المجتمع البدوي الجاهل القاسي اللي كانوا دائما يعني مشغولين بالحروب ولا لا يلتزمون بشيء، غارقين في الفساد الخلقي، كيف فجأة صاروا مؤمنين؟ وكيف هذا الإيمان انتشر في هذا الجزيرة العربية وهذا العرب اللي يعني اللي بعيدين عن الثقافة وبعيدين عن اللين، كيف آمنوا؟ أصلا هذا الشبيه معجزة. فالله تعالى يبين لهم السر في هذا المعجزة، الله تعالى هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وهذه الآية تنبه الإنسان أنه كيف الله تعالى يهدي الناس وكيف يضل. يعني الله تعالى لما يقول يهدي بعضا ويضل بعضا، مو أنه يجبره على الكفر أو يجبره على الإيمان، يحبب إليه الإيمان ويزين في قلبه ويكره إليه الكفر والفسوق. تأثير غيبي أو أنه تأثير طبيعي سنذكره في الأسبوع الآتي إن شاء الله، والحمد لله.